بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد أشار القرآن الكريم إلى حقيقة مرج البحار دون امتزاج كامل في أربعة آيات من آياته الكريمة، فيقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الفرقان، بسم الله الرحمن الرحيم: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. هذه إشارة إلى التقاء ماء النهر بماء البحر، وجاءت هذه الإشارة في سورة فاطر، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة فاطر معنى مشابها تماما لهذا المعنى الكريم الذي جاء في سورة الفرقان، فيقول ربنا تبارك وتعالى في سورة فاطر: بسم الله الرحمن الرحيم: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هنا وصف للقاء النهر بالبحر، والأنهار تحمل ماء عذبا والبحار فيها ماء مالح، ومعروف علميا أن الأنهار تنبع من مرتفعات عالية وتصب في البحار والمحيطات عند مستوى يسميه العلماء مستوى الصفر، مستوى سطح الماء في البحار والمحيطات هو مستوى الصفر الذي دون مستوى اليابسة مباشرة، والماء يفيض من المرتفع إلى المنخفض بطريقة عادية. ولكن لولا أن الله تعالى قد جعل للماء العذب كثافة أقل من كثافة الماء المالح، يعني وزن السنتيمتر المكعب من الماء العذب أقل من وزن السنتيمتر المكعب من الماء المالح، ولذلك الماء العذب يطفو على سطح الماء المالح ولا يمتزج به امتزاجا كاملا، يلتقيان يختلطان ولكن لا يمتزجان امتزاجا كاملا، وهي آية من آيات الله سبحانه وتعالى، لأنه لولا هذه الحقيقة لفسد مياه الأنهار في فترة زمنية وجيزة للغاية. يتدفق ماء النهر من منسوب مرتفع إلى منسوب منخفض، فقوة الاندفاع تساعد على عدم الامتزاج مع ماء البحر امتزاجا كاملا. قلة كثافة الماء العذب بالنسبة إلى ارتفاع كثافة الماء المالح بحكم ما فيه من أملاح مذابة يجعل الماء العذب يطفو على سطح الماء المالح، ولذلك على طول الشواطئ نجد باستمرار طبقة من الماء العذب تطفو على سطح الماء المالح. وينصح للذين يحفرون الآبار حول الشواطئ ألا يصلوا لطبقة الماء المالح، يكون الحفر فقط في نطاق الماء العذب، وألا يضخوا من هذا الماء أكثر من اللازم، أكثر من معدل أو سرعة تحرك الماء للبئر، لأن لو ضخ أكثر من ذلك يصعد عنده الماء المالح، لأن الماء العذب بحكم كثافته المتدنية يطفو على سطح الماء المالح. ليس هذا فقط، بل إن الله تعالى قد جعل حماية أخرى للماء العذب من أن يختلط اختلاطا كاملا بالماء المالح. فمياه الأنهار وهي متدفقة في اتجاه البحار والمحيطات تحمل معها كما هائلا من فتات الصخور الذي يعرف باسم الغريم، وهذا الفتات يجعل منه ربنا تبارك وتعالى حماية للماء العذب، يكون حاجزا أماميا، يعني حينما يدخل الماء العذب بحمولته من الطين والغريم يكون حاجزا أماميا يحول دون اختلاط الماء العذب بالماء المالح اختلاطا كاملا، وأيضا يكون على الجانبين، يعني الأمواج في البحر تدفع بعض هذه الرسوبيات على جانب الماء العذب وترسب بعض الطين هذا عند قاع هذه المنطقة من المصب. وهنا تتكون الدلتا، والدلتا تتكون أولا دلتا مغمورة ثم يرتفع الرسوبيات بالتدريج حتى تمتلئ بالرسوبيات فينحسر عنها البحر. وحتى حينما تتكون الدلتا اليابسة يستمر النهر في إلقاء ما يحمله من غريان وما يحمله من طمب وما يحمله من رسوبيات ليكون دلتا مغمورة أخرى. وهذه الدلتا الأخرى المغمورة تعمل أيضا بدورها على حماية الماء العذب من أن يمتزج امتزاجا كاملا بالماء المالح. نجد لها حافتين جانبيتين، شرفتين جانبيتين تحميان هذا الماء العذب من اختلاطه وامتزاجه بالماء المالح بالماء كاملا. ثم مقدمة للدلتا المغمورة من الرسوبيات تمنع أيضا الاختلاط الكامل والامتزاج الكامل بماء البحر. ثم قدر من الرسوبيات في القاع أيضا تعين على ذلك، ويظل الماء العذب طافيا على سطح الماء المالح يلتقي معه ويختلط به دون أن يمتزج امتزاجا كاملا. ثم فوق ذلك يعني يتكون بين الماء العذب والماء المالح طبقة من الماء قليل الملوحة على أطراف الدلتا المغمورة، طبقة من الماء قليل الملوحة امتزج فيه جزء من الماء العذب بجزء من الماء المالح فكون نطاقا من الماء يسمى الماء المويلح أو قليل الملوحة. وسبحان الله نجد أن لكل وسط من هذه الأوساط الماء العذب والماء قليل الملوحة والماء المالح نجد له من أنماط الحياة ما يميزه. وإذا خرجت الحياة من الماء العذب إلى الماء قليل الملوحة تهلك، وإذا خرجت من الماء قليل الملوحة إلى الماء المالح تهلك، وإذا خرجت من أي من هذه الأوساط إلى الآخر تهلك، فيما عدا أنماط قليلة جعل لها ربنا تبارك وتعالى القدرة على اجتياز هذه الحواجز البيئية. ولذلك قال عز من قائل وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. ليس هذا فقط، بل إن جزيء الماء له ازدواجية قطبية، ذرة الأكسجين تحمل شحنتين كهربيتين سالبتين، وذرة الهيدروجين تحمل كل منهما شحنة كهربية موجبة، فيصبح جزيء الماء له قطبية مزدوجة. وتلتقي هذه الجزيئات مع بعضها البعض بأطرافها المتشابهة فتتنافر فتعمل حجازا كهربيا حول الماء العذب يحول دون الامتزاج الكامل مع الماء المالح. هذه الحقيقة وفرت قدرا من البيئات للحياة في البحار وفي الأنهار وفي دالات الأنهار، قدر من البيئات المتعددة لكل منها نمطه من أنماط الحياة الخاصة به، ولكل منها أنواع الرسوبيات التي تترسب منه، ولكل منها صفاته الطبيعية والكيميائية الخاصة به. فسبحان الذي فصلها عن بعضها البعض فوفر لنا هذه البيئات المتعددة التي تعيش فيها أنماط مختلفة من أنماط الحياة. حتى في الأسماك التي يأكلها الإنسان هناك أسماء لا تحيا إلا في الماء العذب، وأسماك لا تحيا إلا في الماء قليل الملوحة، وأسماك لا تحيا إلا في المياه المالحة. هذا الفصل الدقيق حفظ لنا به ربنا تبارك وتعالى أنماط متعددة من الحياة، وحفظ لنا الماء العذب من أن يمتزج امتزاجا كاملا بالماء المالح عند مصبات الأنهار وفي دالات الأنهار. ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بآيتين كريمتين يقول في سورة الفرقان وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. والبرزخ من الرسوبيات ومن الشحنات الكهربية ومن أنواع الماء المختلفة التي تحدد بيئات معينة لكل نمط من أنماط الحياة، تعتبر حاجزا أمام هذه الأنماط لا تخرج بفطرتها منه، وإذا خرجت فإنها تهلك. والذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وقال عز من قائل في سورة فاطر بسم الله الرحمن الرحيم وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، الحلية من المرجان من اللؤلؤ، من الأصناف المختلفة من المواد الرائعة التي وضعها ربنا تبارك وتعالى في هياكل وأجساد هذه الكائنات. ومن كل تستخرجون ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هذه الومضات القرآنية المبهرة التي تتحدث عن حقائق علمية وحقائق كونية لم يكن لأحد من الناس إلمام بها ولا إدراك لها في زمن الوحي ولا لقرون متطاولة من بعده. إبرازها في زمن العلم والتقنية الذي نعيشه وسيلة من أعظم الوسائل للدعوة إلى الإسلام العظيم والدعوة إلى هذا القرآن الكريم ومحاولة رد هذه الهجمات التي تتعرض لها أمة الإسلام في زمن الفتن الذي نعيشه. لذلك أقول علينا معشر المسلمين أن نوظف هذه القضايا توظيفا منهجيا علميا صحيحا لا نضطر فيه إلى لي عناق الآيات وإلى التكلف إلى تفسيرها حتى توافق حقيقة كونية. فالقرآن أعز وأكرم علينا من ذلك بآلاف المرات. القرآن لا يحتاج إلى ذلك. الحقيقة العلمية ناصعة ناطقة واضحة وضوح الشمس. ولذلك فعلينا أن نبرز هذه الجوانب العلمية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كوسيلة من وسائل الدعوة إلى الإسلام في زمن يتعرض فيه الإسلام والمسلمون لهجمة شرسة من أعداء الله من كل أنماط الكفر والشرك والضلال. وقد أصبحت الغلبة المادية بأيديهم للأسف الشديد بتخلفنا علميا وتقنيا وأسقطوا من أيدينا كل سلاح نستطيع أن ندافع به عن أنفسنا وعن مقدساتنا وعن ديننا إلا سلاح الدعوة إلى الله على بصيرة. وأنسب وسائل الدعوة في زمن العلم والتقنية الذي نعيشه هو هذه الومضات العلمية الكونية الواضحة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد احتوى القرآن الكريم على أكثر من 1400 آية صريحة تتحدث عن أشياء هذا الكون لو أحسننا عرضها على غيرنا من الأمم وعلى أبنائنا وشبابنا أيضا، لكن إذا أحسننا عرضها على أهل العلم والتقنية الذين فتنوا بالعلم ومعطياته فتنة كبيرة وتخيلوا أنه باستخدام التقنيات المتقدمة يستطيعوا أن يستدلوا شعوب العالم وأن يسترقوا كرامة الناس وأن يغزوا أراضيهم بغير حق وأن يحتلوها بغير حق. هؤلاء الناس الذين غالوا في استعلائهم بالعلم والتقنية مغالاة شديدة لو أشرنا إلى بعض هذه الحقائق الكونية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لابد أن ترى أعناقهم منحنية إجلالا للقرآن الكريم وتعظيما لهذا الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم. وحينئذ إذا شاء الله الهداية لبعضهم نستطيع نكون قد حللنا عقدة كبيرة من العقد النفسية التي تجمعت عبر تاريخ طويل بيننا وبين هذه الشعوب نتيجة لدس غلاة اليهود وغلاة الحركة الصهيونية العالمية وغلاة النصارى أيضا الذين أرادوا أن يشوهوا صورة الإسلام والمسلمين وأن يتهموا هذه الأمة الحاملة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالعنف وبالتطرف وبالتآمر وبالإرهاب وبغير ذلك من الصفات التي هي بعيدة كل البعد عن منهج الإسلام وعن تربيته للإنسان وعن دعوة خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. فالإسلام لا يعرف الإرهاب إلا في ساحة القتال والإسلام يحرم إرهاب الآمنين من الخلق أجمعين والإسلام يؤخي بين الناس فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم لآدم وآدم من تراب والقرآن الكريم يقول الذي خلقكم من نفس واحدة. فانطلاقا من إيماننا بالأخوة الإنسانية وانطلاقا من إيماننا بحقية وحجية هذه الرسالة الخاتمة وهي الرسالة الوحيدة التي تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظها فحفظت في صفائها الرباني وفي حجيتها على الخلق أجمعين علينا أن نقدم هذه الحقائق لغيرنا من الأمم بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي لعل الله تعالى أن يشرح صدورا مغلقة ونفوسا مظلمة وعقولا هيمنت عليها حب السيطرة والغلبة على الناس، ونسوا معنى الأخوة الإنسانية وجاروا في الأرض جورا عظيما. أقول استخدام هذه الحقائق العلمية نور نبسطه أمام العالم أجمعين لمن أراد الهداية، ولعل الله تعالى أن يعيننا على ذلك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاتان الآيتان الكريمتان اللتان وردتا في كل من سورة فاطر الآية 53 وسورة هاتان الآيتان الكريمتان اللتان وردتا في سورة الفرقان الآية 53 وفي سورة فاطر الآية 12 تصفان التقاء الماء العذب بالماء المالح، تصفان حالة المصب حينما يصب النهر بدلتا في داخل البحر أو في داخل المحيط. وهناك آيتان أخريان تتحدثان عن التقاء الماء المالح بالماء المالح، ويعجب الإنسان كيف يمكن لماءان مالحان أن يلتقيا دون أن يمتزج امتزاجا كاملا. وهاتان الآيتان جاءتا في سورة الرحمن وفي سورة النمل. يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الرحمن: بسم الله الرحمن الرحيم، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وكانت الجن إذا سمعت هذه الآية التي ترددت كثيرا في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان تقول: ولا بأي من آلائك يا رب نكذب، فلك الحمد ولك الشكر. هذه الآية الكريمة تشير إلى التقاء ماء البحر مع ماء البحر. وكذلك جاء في سورة النمل قول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. هذه تشير إلى الحالتين، تشير إلى التقاء النهر بالبحر، كما تشير أيضا إلى التقاء ماء البحر المالحين مع بعضهم البعض دون أن يمتزج امتزاجا كاملا. وإن شاء الله سنفصل ذلك في حلقة قادمة، ولكني أؤكد مرة أخرى هنا على ضرورة إبراز هذه الحقائق العلمية، هذه الحقائق الكونية التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لابد من إبرازها لنا كمسلمين أولا حتى نفهم دلالة الآية القرآنية فهما أعمق من إطار اللغة وحده، وحتى نستوعب حقيقة سبق هذا الكتاب العظيم بالإشارة إلى عدد من حقائق الكون قبل أن يصل إليها علم الإنسان بقرون متطاولة. فلم يدرك الإنسان حقيقة التقاء الماء العذب بالماء المالح إلا في القرنين الماضيين، ولم يكن أحد في زمن الوحي ولا من بعده بقرون طويلة له إدراك لهذه الحقيقة. والقرآن يفصلها تفصيلا عجيبا، يشرح طلاقة القدرة الإلهية في أن يلتقي الماء العذب والماء المالح، فيخلق ربنا تبارك وتعالى لنا حواجز من الطمي ومن الرسوبيات، حواجز من طبيعة الماء المزدوج القطبية، حواجز من ماء خليط بين الماء العذب والماء المالح، تعمل كلها على الفصل الكامل بين الماء العذب في جهة والماء المالح في جهة أخرى، وبينهما هذا الماء القليل الملوحة. وجعل ربنا تبارك وتعالى في كل بيئة من هذه البيئات أنماط من الحياة الخاصة بها التي لا تستطيع أن تتجاوزها وإلا هلكت، وهي لا تتجاوزها بفطرتها، ولا يتجاوز هذه الحدود إلا أنواع خاصة من الحياة لحكمة يعلمها ربنا تبارك وتعالى. هذه الحواجز التي عددت البيئات وجعلت أوساط متباينة في صفاتها الطبيعية والكيميائية، أوساط مائية متباينة في صفاتها الطبيعية والكيميائية، متباينة في أنماط الحياة التي تحيا فيها، متباينة في أنماط الرسوبيات التي تترسب منها، دليل قاطع على طلاقة القدرة الإلهية التي أبدعت هذا النظام. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله نفصل فيه العلاقة الأخرى بين الماء المالح والماء المالح، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.